بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي في متن نواقض الإسلام: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: إن أعظم نعمة من الله بها العباد لدى الإسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. فنعمة أكبر النعم وأجلها. قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال ربه أسلم، قال أسلم لرب العالمين. فنعمة الإسلام أعظم النعم، أن هداك الله لهذا الدين فأشرع صدرك لقبوله والعمل به، هذه أكبر النعم. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن شرع صدر الإيمان وقبل الإيمان واطمئن إليه فإن الله قد أنعم عليه بنعمة عظيمة. أفمن شرح الله صدر الإيمان فهو على نور من ربه، على بصيرة وعلى هدى يسير في هذه الحياة. وعكسه: من أعمى الله بصيرته وسلب عن العقل الذي يفكر به. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء لهم عقول، لكن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن يسلم قلوب، لهم قلوب لكن هذه القلوب لا تفقه شيئا ولا تدرك شيئا ولا تدري عن شيء، إنما كالبهائم طعامها وشرابها، لا تؤمن بالله واليوم الآخر ولا تؤمن بهذا الدين. قال الله جل وعلا: أم حسبت أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام وضلوا سبيلا. فالإسلام والهداية له من أجل نعم الله العبد. فأعظم نعمة بعد خلقك أن هداك الإسلام واستنقذك من الضلال وشرح لصدرك لقبول الحق والعمل به، فأصبحت من المؤمنين وأصبحت من الصادقين وأصبحت من المسلمين وأصبحت من المهتدين. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله الإسلام ورحمة هدانا لهذا الدين وبصرنا بهذا الدين ومن علينا بقبول هذا الدين، فلله على الفضل والمنة لا نحصي عليه، هو كما أذى نفسه. هذا الدين يدخل في الإنسان بالنور الشهتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وأصبح بعداد المؤمنين إلا أن يأتي بما يخالف ويراد ذلك. فالأصل الإسلام يعصم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصمني دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فكلمة التوحيد تذكر العبد بالإسلام وتجعله في عداد المسلمين الصائمين الصادقين. إنه التزم بهذا الدين الالتزام الكامل وأتى بأركانه وواجباته وجميع ما يطلب منه. فإذا تمسك بالإسلام لم يجد لنا أن نكفره ولا أن نبدأ مسكه بمجرد قول، لا بد أن يأتي بما يناقض هذا الدين مناقضة تامة من شرك بالله، كفر بالله، سب لدين الله، إعراض عن دين الله. أما التكلم في الناس بالتكفير والتضليل من غير بينة وإنما مجرد اختلاف الرأي أو اختلاف الفكر من غير أن يكون هذا الاختلاف مؤثر العقيدة فهذا أمر غير لائق. المسلم يعظم مسلم، ولهذا لما قتل أسامة بن زيد رجلا قال لا إله إلا الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما أنه أخوف من السيف، قال أشققت عن قلبه كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت حاجك يوم القيامة عند الله جل وعلا. إذن فالإسلام يحمي صاحبه ويعصم دمه وماله، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بعد ذلك. الثيب الزاني أي الزنا بعد الإحصان، والثيب الزاني والنفس بالنفس أي قتل عدوانا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للجماعة بعدما يبين الحق له ويوضح الدليل له فإنه عند ذلك يستحق ما يستحق. لكن أصل حماية المسلمين دماءهم وأعمالهم وأعراضهم واعتقادي أنهم على خير ما لم يأتوا بمناقض هذا الدين. وهذا الدين نواقض كثيرة متعددة، لكن الشيخ اختار من أهمها عشر خصال. أعظمها وأكبرها الشرك بالله، فإن الشرك بالله مناف لحقيقة الدين، مناف لحقيقة الإسلام. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله مشركا به، عابدا غيره، فمستعينا بغيره، مستغيثا بغيره، فإن أعماله كلها باطلة. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. إذا بالشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها وأجل وأكبرها وأشد خطرا. لماذا؟ لأنه ظلم عظيم وعدول بالله غيره. قال جل وعلا إن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، إذ الظلم حقيقته وضع الإنسان الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة غير موضعها فقد أشرك. من عبد غير الله وساوى بغير الله رب العالمين وجعل هذا المخلوق يدعى ويرجى ويذبح له ويوصل ويسجد له ويلجأ إليه فقد جعله منزلة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. أيها الإخوة، فالشرك بالله أعظم الظلم، ومنه الذبح لغير الله كذبح لصاحب القبر، يذبح ويقرب القرابين لصاحب القبر تزلما إليه واعتقاد أن صاحب القبر ينفعه وأنه يقبل نذره ويقبل ذبيحته، وكل هذا من الخطأ لأن الذبح عبادة. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فذبحنا يكون لله وحده، نريق دم الذبيحة طاعة لله سواء لأكلنا أو لنسكنا من أضاحي أو حج، لكننا نذبح لغير الله لأن ذبحنا لغير الله تزلف لغير الله، وغير الله لا ينفعنا عبادتنا له بل عبادتنا ضر عليه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثانيا ثانيا.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
الثاني من جعل بينه وبين واسطة يدعو ويرجو ويتوكل عليه. الأصل أننا خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلقنا لعبادة الله، خلقنا لأن نعبد الله وحده ونعمر هذه بطاعة الله وإخلاص الدين له. أمرنا بأن نعبد وحده جل وعلا ونرجوه وحده. أما الذين يتخذون وسائط من أنبياء وأولياء ويقولون هؤلاء أنبياء الله والأولياء الصالحون ينفعوننا، نتخذ وسائط بيننا وبين الله ليبلغوا عن الله حاجاتنا وضرورياتنا، هذا هو عين المشركين، عين عمل المشركين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون ما عبدوا اللات والعزى ومات وغيرها، ما عبدوها لأن تخلق أو ترزق أو تمطر، لا، عبدوها يقولون إن أربابها صلحاء وفضلاء نرجو بشفاعتهم أن ينقذنا من النار وأن يدعو الله لنا، فنحن ندعوهم ونسألهم ليبلغونا عن ليبلغوا الله عنا. هذا عين الضلال. فإن الله جل وعلا هو الذي خلقك والمتك برزقك والذي يملك النفع والضر والذي قلبك وقلب سالم بين اصبعين اصابع يقلب حيث شاء. ادعو هذا الرب الكريم العظيم الكريم الجواد الغفور الودود. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قال الله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من وكاذب كفار. وهم يقولون عبدناهم لاجل الشفاعه أن يشفعون عند الله، وسيأتي بين ذلك. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعنو السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشفاعة ملك لله، كل الله جميعا تطلب من الله، ولا تطلب من خلقه، تطلب من الله جل وعلا المالك لها القادر عليها. ويطلب الشفاعة من مخلوق حي قادر يمكن ذلك، وإلا في الأموات والغائبون لا يرجى شفاعتهم ولا يسمع دعاء من دعاهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالوسائط بين الله وبين عبكور، سواء أشرك بالله مباشرة بأن عبد غير الله أو أتى لمخلوق ميت غائب وسأله ودعاه وقال أرجو بدعائي له أن يشفع لي عند الله، قلنا طلبت الشفاعة من غير مالكها ومن غير القادر عليها، فلا تنبغي لك العباد بل يضرون عليك في حاضرك ومستقبلك. لأن الله إنما خلق تعبد وحده لا شريك له ويتعلق قلبك به محبة وخوفا ورجاء. أما التعلق بضرائح الأموات والأولياء فكل هذا من الضلال. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما من عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله بعضكم من الشاكرين. فالتوكل إنما على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكلنا وتفويض أمورنا وتعلق قلوبنا إنما هو بربنا وخالقنا ورازقنا لا سوى لا بسوى ذلك. نعم.
الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا.
الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو
أو صحح مذهبه
أو من لم يكن مشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه كإجماع. من لم يكفر من عبد غير الله، إذا من عبد غير الله جل وعلا فعباده ضلال وعباده ناهيك عن الفاعل، لكن فعله من عباد غير الله على كفر بالله جل وعلا وخروج عن دين الإسلام. فإن كان معتقدا ذلك عن جهل وضلال فإنه يعذر بجهله حتى يوضح الحق له ويبين الحق له، وإن كان والعياذ بالله عن عمد وعناد فإن هذا كافر بالله. فلا بد أن نعتقد كفر من عبد غير الله، نقول عبادة غير كفر والعابد لغير الله كافر. أما المعين منهم فمن قام الحجة عليه وعرف الحق من الباطل ولكن استمر على باطله وضلاله فتكفير هؤلاء واجب. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا الآية. فمن شك في كفر الكافرين أو قنا شك في كفر أبي جهل وأبي لهب فقد ضل ضلالا مبينا وكذب الله ورسوله، أو صعد وثنين وقال وعباد القبور إخواننا لا فرق بيننا وبينهم نحن وإياهم سواء، كلنا نؤمن بالله والرسول ونصدق القرآن، لكن هؤلاء لهم رأي بهذا الشيء استحسنوه فعبدوا من عبدوا الله. لا بد أن نعتقد أن من عبد غير الله وأشتر طلب الشفاعة من الأموات الغائبين أن هذا العمل في حد كفر وشرك وضلال، ثم صاحبه إن قال حجة عليه فأبى فإنه كافر بالله. ولا بد أن نعتقد أن هذا الكفر والضلال مذهب باطل لا يمكن صحيح مذهبهم ولا أن ندافع عنه، لأنه مذهب قام على خلاف الحق وعلى مناقض الحق. فتكفير الكافرين واعتقاله أن مذهبهم الضال على ضلال هذا أمر لا بد منه، لا بد للمسلم أن يعتقد ذلك لأن هذا من حقيقة الإيمان. نعم.
الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه فهو كافر.
الرابع:
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه.
نعم.
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه فهو كافر.
من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل النبي وقال هدي فلان وفلان أكمل من هدي محمد بن عبد الله، فمن فضل هدي غير النبي من هدي الكفار والمنافقين على الملة الحنيفية وكل وضلال. لا بد أن تكون يقينا بأن خير هدي هدي الله هدى الله، وأن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول بحقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالزاعم أن هدي غير لكم هديه إن كان يعلم وإن كان عن علم فهو ضال مضل. لا بد أن نعلم أن هدي النبي الهدي الكامل، لأن الله بعثه بشريعة كاملة وقال بحقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن، خلقه القرآن يعمل بمحكمه ويطبق أوامره ويجنواهيه ويتأذ بآدابه ويتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن هدي أحد البشر كائن من كان أفضل من هدي محمد فهذا قول ضال ورأي باطل يجعل صاحب أول عياذ بالله من الخالدين المخلد بالنار إذا اعتقد ذلك مع قيام حجة عليه. لا شك أن هذا يعني دعا الإسلام. أو فضل حكم غير النبي على حكم الله وقال: الأحكام القوانينية فيها رحمة وبها عدل وبها مواساة وبها شفقة، وأحكام الشريعة قطع وقتل إلى آخره، فيرى أن أحكام الله فيها شدة، وأن أحكام القوانين هي العدل والرحمة للإنسان. من اعتقد هذا فقد ضل. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن فهدي النبي يكون هدي، وحكمه على الحق الحكم. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا بالأخبار وعدنا بالأحكام. لا يمكن أن يعتقد إنسان أن نحكم أحكام غير النبي كأحكام الأحاش وكلا، بل من سوى بين أحكام النبي وأحكام الطواغيت فهذا كفر. وأعظم منه من فضل حكم الطواغيت على حكم الله، فهذا أعظم ضلال. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب كما قال جل وعلا: يا ألم ترى إلى نصيب الكتاب يشهد الله، يا ألم ترى إلى نصيب الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد نصيرا. فالمهم أن نعتقد أن حكم رسول الله هو الحكم العادل والحكم الصالح للأمة الحاضر والمستقبل، والحكم لا ريب فيه ولا جور فيه، وأحكام البشر عرضة للأخطاء وكلنا خطاء وخير خطأ التوابون، وأحكام البشر قابل التغيير والتبديل. القوانين الوضعية لها يوم نظام وغدا نظام كما يقولون، علق الدستور ألغي الملكة إلى آخره. شرع الله شرع محكم منذ أنزل إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهي أحكام عادلة باقية على عزها وكرامتها وتماسكها وثباتها. فلا بد للمسلم يعتقد أن هدي الهدى الكامل وأن سنته كاملة وأن أحكام الأحكام العادلة، فيرضى بها وينشر بها صدره ويتقر بها عينه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيرضون بأحكام الله ويقبلونها. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون خير من أمرهم. فشرع الله حق وأحكامه عدل، من شك فيها أو ارتاب فيها أو تنقصها أو فضل غيرها عليها أو ساواها بأحكام غير الله فإن هذا ضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية.
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
يقول السادس والخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعل كفر. لو كان أصلي لكن هذه الصلاة ما لها منفعة ما لها فائدة، أنا أصلي كل يوم خمس مرات لكن هذه الصلاة أعتقد أنها مجرد رسوم لا فائدة بها، مش نقول في حكم هذا ضال مضل كافر بالله. حتى ولو صلى لابد يعتقد أن يحب ما فترض الله عليه فيؤدي الواجبات عن قناعة ورضا وحمد لله إن وفقه على أدائها، فلا يشك ولا يرتاب. يبغض يحب ما جاء به الرسول ويبغض ما خالف الحق، فما جاء به الرسول محبوب لديه ولو خالف رأيه وهواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون خيرا من أمرهم. فلا بد أن نحب رسول الله ونحب أحكامه ونحب أوامره ونحب نواهيه. حرم علينا ما حرم المبغض ما حرم علينا، أباح نحب ما أباح الله لنا، لا نرتاب في ذلك ولا نشك ولكن قبول وتسليم، فلا بد ولا بد من هذا. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل ذلك كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا من الشرع واستثقله وقال هذا أمر غير لائق وأمر بتعسف، قلنا هذا ضلال. لا بد أن تؤمن بأن الأوامر الشرعية مصلحة عامة لك، وأن النواهي الشرعية مصلحة عامة لك. فاجتنابك ما حرم الله عليك من السحر والشرك والسحر والزنا وشرب الخمر وغير ذلك ما حرم الله عليك، لا بد أن تعتقد أن هذا حق وهدى. فالمسلم يحب رسول الله ويحب من أحب رسول الله، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد للمسلم من محبة الله ورضا بأحكامه واطمئن بذلك، وأن لا يبغض شيئا من السنة. لو قال قيل له: يا أخي إن توفيرا للحية السنة النبوية جاءت بها السنة، قال: أنا والله أكره هذا الشيء، أكره اللحية، لماذا؟ أنا لا أريدها. هذه سنة رسول الله أمر بها خالف المجوس قص الشوارب وخل الحائط، قال: لا أنا ما أؤمن بها شيء، أبغض هذا الشيء. قلنا: هذا ضلال، حلق لمعصية، لكن السخلية بها أو كراهية اللحية يعتبر من الضلال، لأن هذا كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول إنما جاء بالحق: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا بد من محبة هذا النبي الكريم ومحبة أوامره ومعنواهي، وأن وإن فعلنا المأمور به إذا ما فعلناه عن اعتقاد محبة الله فإن هذا منا خطأ وضلال. وإذا كرهنا ما شرع كرهنا ما حرك، وإذا أحببنا ما حرم الله علينا أو رأينا أن هذا المحرم غير سليم قلنا هذا ضلال. الربا قضية شرعية، حرم الله الربا ولعن كاتبه وكاتبيه وشاهده وآكله وموكله وكاتبه، جعلهم كلهم ملعونون. لو قال قائل: الربا اقتصادية، أنا أحب الربا لأتنمو أموالي وأسامي مساهمة مختلفة، لا تقول هذا حرام وهذا حلال، هذا اقتصاد وفرة أموال وزمان قد تغير عند الأول، قلنا ضلال، لا شيء أنها ضلال، لأن الربا قضية شرعية، حرم الله الربا في كتاب العزيز في آيات محكمات واضحات الدلالة، لم يأتي بعدها ما نسخها ولا ما قيدها، بل النصوص والكتاب والسنة توافر على تحريم الربا ولعن آكل ولعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فلا بد أن يرضى بذلك ويقول: الربا حرام إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام يكون حرام وحلالا. الزنا والخمر والربا والميسر وقتل النفس إلى آخره، لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام تكون المحرمات حاشا لله، لأن الله حرم الأشياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حد الحدود تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تعدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا سبب غير نسيان فلا سبب تسأل عنها. فلا بد لنا من محبة رسول الله ومحبة ما جاء به والإطمئنان بذلك والاعتقاد التام، لأن هذه هي حقيقة الإيمان. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول لا بد أن يكون قابل أوامر الله منفذا لها تاجرا وهي الله مبتعد عنها معتقدا ضلالها وخطأها.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
يقول السابع: من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو آية القرآن كبر إجماعا. المسلم يحب الله ويحب رسول الله ويحب دين الله ويحب شرع الله ويود ذلك ويعلم الله ما في قلبه من محبة هذا الدين وتعظيم الدين في قلبه. يحب الله جل وعلا لكمال وحدانيته وأنه الخالق الرازق، ويحب هذا الرسول الكريم لأنه الواسط بينه وبين ربه تبلغ الرسالة، ويحب هذه الشريعة ويرضى بها لأنه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيرضى بهذه الشريعة ويحبها. الاستهزاء بها يقع من أي إنسان، إما والعياذ بالله ممن لا يبالي بالكلام ولا يهتم يلقي الكلمة من غير مبالاة الله، ولهذا الحديث إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه ليوم القيامة. فبقى يتكلم بالسنة ويستهزئ بها من باب الضحك واللعب، وهذا خطأ أيضا. وأعظم منه من يستهزئ بها إنكارا لها وتقبيحا لها، فليس بهذه السنة. إذا قيل إن السواك سنة رسول الله مسؤول عند كل صلاة وعند كل وضوء واستيقاظ من نوم الليل، سخر ما السواك سخر واستهزأ به وطعن فيه، هذا ضلال وإن كان يسيرا. لأن الأصل أن تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الهدى المستقيم وعلى الطريق المستقيم وشرعه الشرع الكامل وهديه الكامل، فلا بد أن تستهزأ بذلك. الاستهزاء والسخرية والانتقاص والاحتقار وعدم بالات. ولذا قال الله جل وعلا وبحق المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء بالتفاسير أن في يوم غزوة تبوك قال رجال المنافقون من المنافقين اللي خرجوا مع رسول الله بأبدانهم والله يعلم ما في قلوبكم والضلال، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أصحاب محمد، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجمل عند اللقاء، يعني نصوا أصحابه الكرام. فقال عوف مالك والله لأخبرن بها رسول الله، فأتوا أخبره، فالنبي ما دعاهم فأنكروا، فحزن ابن عوف على هذا الشيء يخشى أن يكون يعني أخطأ، فأنزل الله الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقول يا رسول الله حديث الركب نقطع بأن الطريق، والنبي يقول لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فألزم إيمانا وكفرهم بهذا الاستهزاء والسخرية. لأن الواجب تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله وتعظيم الله قبل كل شيء، فمن عظم الله وعظم نبيه وكتابه ودينه كان من المؤمنين، ومن استهزأ بالله أو بدينه أو برسوله كان من الضالين. فالمسلمون يعظمون الله ويعظمون نبيه ويعظمون شريعته ويعملون بها وتطمئن بذلك نفوسهم. فالواجب أن نتقل في أنفسنا وأن نصر بهذا الدين. بعض من الناس هدى الله وإذا رأى مسلما غير مسلم في ثيابه قال هذا من كذا ومن كذا، أو رأى من يوفي لحيته، أو رأى من يطبق السنة في صلاته وأعماله سخر به واستهزأ به، وكل هذا من تزيين الشيطان. استحول عليهم الشيطان فأنذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ. الآن نأخذ بعض الأسئلة.
فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ، الكثير من الأسئلة مصدرة بالسلام عليكم والدعاء لكم
ولهم من المدعو به إن شاء الله. نتفضل.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هي أبرز الوسائل الوقائية والعلاجية لحماية الأمن الفكري؟
الحصانات الفكرية، الحصان الأمان من تحصيل الفكر من الاضطراب والانشقاق يكون بتربية النشأ على الكتاب والسنة، وأن نهتم بشبابنا من الصغر يعني الأبوان منذ صغر الأبناء يربون الحق وعلى نطق بالتوحيد بكلمة لا إله إلا الله، ويربون الخير ويحثونهم عليه وينأم عن الشر. النبي رأى مع الحسن تمرة فأخرج فيه وقال كخن كخن هذا من تمر الصدقة، شوف انظر تمرة أكل الحسن أخرجها فيه خوفا من عليه من النار. فلا بد أن نربي أبنائنا من الصغر في رضات الأطفال في الابتدائي والثانوي والجامعة فوق كل شيء، نربيهم تربية الإسلامية على الأخلاق الكريمة وعلى الاتصال بتراثنا الإسلامي الخالد، ونعلم تعليما صحيحا. لا بد أن يهتم المعلم للنشأ اهتماما جيدا ذكورا وإناثا، من ناشئتنا ذكورا وإناثا، اهتماما جليل بتربية الخير والتقوى وتزفيف الباطل وبيان الأفكار الانحرافية الضالة التي ابتلي بها بعض شبابنا فقد أفكارهم وغيظهم وعقولهم وأوقعتهم في البلايا. فلا بد أن تحصيل الفكر بالتعليم أولا بالبيت أولا، ثم بالتعليم ثانيا، ثم بوسائل الإعلام ثالثا، ثم بالمنتدى الأدبية، ثم بسائل المصالح العامة. لا بد أن ينهض الجميع في إيجاد فكر إسلامي صالح ومحاربة الأفكار الضالة الرديئة التي أوعظت الأمة وأوقعتها فيما أوقعتها فيه من البلاء والضلال. نعم.
وسائل يقول ما هو دور الحرمين الشريفين في تعزيز الأمن الفكري؟
ما هو
دور الحرمين الشريفين في تعزيز الأمن الفكري؟
ولله الحمد دور الحرمين واضح، خطب الحرمين بمكة والمدينة خطبهم وفقهم الله دائما يطرحون هذه المسألة وينوهون بها ويحذرون من الانحرافات الفكرية. كل خطب الحرمين في المدينة والمكة كلهم على مستوى جيد يلقون من الخطب والبيانة والكلمة النابعة ما هو ولله معروف وما هو مشاهد، وتنقل وسائل الإعلام العالم كله فيسمعون من الكلام الطيب المدعم بالكتاب والسنة، فجزاهم الله خير ووفق المحبوه والله يرضاه.
سائل يقول هل الشرك يحبط كل العمل؟
نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك الأكبر يحبط ما قال الله جل في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن الشرك بالله أعظم ذنب، يقول بعض العلماء كما أن الحدث ينقض الصلاة والطهارة فكذا الشرك ينقض الأعمال كلها ويبطلها.
سائل يقول ما حكم تكفير الأئمة أئمة المساجد الذين يعملون تحت دولة تحكم بغير شرع الله؟
عليهم القيام بواجب قد استطاعتهم، عليهم القيام بواجب قد استطاعتهم، ما استطاعوا سبيلا عليهم القيام قد استطاع. إن لم يقع الكل فعلي كل منهم أن يعالج الأمر بحكمة وبصيرة ولعل الله ييسر الأمور.
سؤال تكرر عن الحكم أو مسألة العذر بالجهل فضيلة الشيخ.
الجهل بالعلم هو عذر بلا شك، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن من عاش بين المسلمين ونشأ بين المسلمين فمن الضرورية أن يعلم أنها العقيدة ويعلم وجوب الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك. إنما الذي نشأ في غير بلاد المسلمين وفي أمة جاهلة قد يكون هذا يتأثر بجهله حتى كأنه جهل أولى. فالجهل يختلف من حال إلى حال، من عاش بين المسلمين وشاركهم في صلواتهم وأعمالهم فلا بد أن يكون عالما بالحق فلا يعذر بجهله، ومن عاش في غير المسلمين فقد يعذر بالجهل لكن العمل في حد ذاته ضلال والجهل يعذر صاحبا من الإثم.
وأحكام أو حكم تكفير المعين ولمن؟
الأصل أن الإنسان لا يكفر بالهوى إنما يكفر بالحق والهدى، فمن خالف الحق خالف الطريق المستقيم وأشرك بالله عبد غير الله دعا غير الله عطل الأحكام الشرعية رفض وقبولها قدم القوانين الوضعية على أحكام الله هذا كفر ضلال. فالمعين إذا قال حجة عليه كفر، إذا قال حجة عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قاتل يوم فتح مكة أناس من الذين تعمقوا بالكفر قيل ابن خطل متعلق من كفر اقتلوه فقتلوه متعلق بأسان الكعبة لما سبق من ضلاله وكفره وضلاله. المهم أن المعين إذا قام حجة عليه عرف شرع الله ودينه ثم استكبر وأبى فهو كافر بلا شك.
سائل يقول هل يوجد نواقض نواقض للإسلام غير هذه؟
هذه أصولها، والبعض يقول عدها إلى 400، لكن هذه أصولها ومهماتها، وإلا في غيرها، لكن هذه القواعد العشر هي أصول النواقض، وإلا عدنا شيء كثير منها، إنما هذه أصولها.
وجزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف تكون الدعوة للتوحيد؟
الدعوة للتوحيد هي الأصل، لا بد للتوحيد في أنفسنا في بيوتنا في مجتمعنا، لأن هذا التوحيد هو أصل الدين وأساسه، من فقده فلا دين له. التوحيد خلقنا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الرسل أرسل لأجله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من دعوة التوحيد وذكر به. وكان بس يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، كل ذلك من حرص على التوحيد وتنمية النفوس وعدم الصد عنه. وأن من يقول التوحيد عرفناه دعه عنا فهذا من جهله، لأن هذا التوحيد لا بد أن يذكر دائما حتى يستقر في القلب. فكلما قوي التوحيد في قلب المؤمن كلما قوي إيمانه وانطلقت جوانب بالأعمال الصالحة.
جزاكم الله خيرا. هل لطالب العلم أو العامي تكفير المعين؟
العامي يقلد غيره من العلماء، لا يتكلم العامي الذي لا يفهم الدليل لا يتحدث بهذا الشيء، يعلم الكلام خطأ، لكن التكفير والتبديع ما يقدم لطالب علم قد استوفى الأمور وعرف مساتك المسلم. تكفير المسلم حكم ابن كافر معنى أنه لا يرث ولا يرث ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يقوم مع المسلمين، ما يطلق كلمة إلا بعد التحقق من هذا الأمر. ويطلق طالب علم أو يعني يعلم الأمور كلها ويحكم حكما شرعيا، أما الهوى فلا يصلح.
أثابكم الله. يسأل عن حكم العمليات الانتحارية أو تسمى الاستشهادية.
والله الذي يظهر لي والله أعلم أنها إجرامية وأنها فساد. وانظرهم الآن عفا الله وإياكم، واحد من الناس يقتل 100,000 من الناس، لماذا؟ لأنه يسلح بهذا السلاح الناس في الضار الذي ربما قضى به على ما يريد ولا يريد. هذا خطأ، كل خطأ، سفك الدماء بهذا الشكل هو المصائب. هذه الانتحاريات الإجرامية التي يصل بها وجد في هذا الزمن هي بالحقيقة من أعداء الإسلام، يريدون أن يجعلوا نحو الأمة هدفا لها فيجرم الأسلحة في بلاد المسلمين، مع أن في بلادي لا يستعمل، وإنما صنعت وهي وطورت بالتجربة في بلاد المسلمين، يجربون نوعا ثم يأتوا بنوع آخر توسلا لوسائل الدمار والشر. فسفك الدماء والعياذ بالله بهذه الانتحارية بهذه العمليات ليس دينا ولا استشهادا، ولكنه ظلم وعدوان، تأتي الأمر من أبوابها، أما هذا قتل فليس عنوان للخير أبدا.
يسأل سائل عن أو لفظ لا حاكم بأنه لا حاكمية إلا الله في قول لا إله إلا الله، أو أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكمية إلا الله إلا لا لله.
لا لا إله إلا الله، ما أدري هذا، لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله. الحاكم جزء منها، من أوحد الله وعبده حكم شرعه، أما أن نجعل التوحيد هو التحكيم، لا، لا إله إلا الله تنفي كل عباد من سوى الله، وتثبت أن العباد بجميع وهي حق لله جل وعلا. فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معنى لا حاكمية، لا لا معبود حق إلا الله. بعضهم جعل الحاكمية من أركان الإسلام ولا خطأ، هذه الحكم الشرعي لله، حكم شرع الله ينتج عن المؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيه رسول الله حق بشرع الله وآذى بشرع الله. أما أن نجعل جزءا من أجزائه الأصل، لا، لا إله إلا جاء لتقرير التوحيد وترسيته وقطع وسائل الشرك وذرائعه.
هناك من ينتقد طلبة العلم أو الدعاء أو العلماء في الحديث أو الإكثار من الحديث عن التوحيد.
كيف؟
من ينتقد العلماء أو الدعاء في الحديث عن التوحيد.
هذا من جهله قلة علمه. النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته في آخر لحظاته عليه قميصة يغطي بأرجله ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في آخر حياته: لا تقبلي عيدا ولا بوي قبور وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. فصلوات الله وسلامه عليه دعوته افتتح بالتوحيد واختم بالتوحيد. افتتح بدعوة العرب لا إله إلا الله ليقولوها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها بقلوبهم، ثم ختم حياته بالدعوة إلى الله والحث على الصلاة، ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى فارق الحياة. فآخر حياته اهتم بالتوحيد كما أن أول دعوة اهتم بالتوحيد. فالتوحيد بين الدعوتين المكية والمدنية مما على عظم شأنه. وأما تحقير التوحيد أو ذم يدرسه أو الانتقاص منه، هذا في قلبه ريبة. المسلم يحب التوحيد، يحب لا إله إلا الله، أن يسمعها ويفهم معناها ويعظها، لأن من كان آخر كلامي من دون لا إله إلا دخل الجنة. فلا بد للتوحيد من دراسته والعمل به والنظر به دائما وأبدا. اللهم صل.
أثابكم الله. هل التوحيد يزيد وينقص كالإيمان؟
كيف؟
هل التوحيد يقول يزيد وينقص كالإيمان؟
إيمان إسلام، التوحيد حقيقة إخلاص دين لله، هذا هو الإيمان. لأن النبي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان والإسلام كلها منطلق الإيمان، لكن بقية أركان الإيمان تكون باطنة والإسلام أركانه تكون ظاهرة. وكل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، ومن كان مؤمنا دخل به، وإذا بسر الإيمان دخل الإسلام، وإذا بسر دخل به الإيمان، وإن افترقا صار الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان خاص بالأعمال الباطنة.
ما حكم الكلام بين الخطبتين؟
السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك وليخطب أصل فقد لغوت. فالمحرم التحدث عند إلقاء الإمام، أما بعد بين الخطبتين جائز، لكن بين الخطبتين وقت إجابة الدعاء. ومن السعادة في أجل الدعاء، ينبغي المسلم في هذا الوقت أن يغتنم دعاء الله وذكره والالتجاء إليه وسؤال المغفرة من النار. لأن النبي قال في يوم الجمعة: في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير الأعطاء. قال بعضهم: إنها أمرين، إما من صعود المنبر لترجاء الصلاة، أو آخر ساعة من ساعة يوم الجمعة.
سائل يسأل عن أعمال التفجير التي يعني تحصل الآن في بعض بلاد المسلمين وحتى في بلد الكفار التي حصلت في فرنسا قبل أيام.
كل هذه الأعمال ضالة، ما أحد بيقرها. قتل الناس، سفك دماء الناس، استعداء الناس وسفك دمائهم أمر محرم شرعا لا على ولا كافر. دين الله ما جاء بهذا، دين الله بريء من كله. الأصل حصبة الدماء والأموال، وأما سفك الدماء بهذه الطريقة هذه مسألة هجوية، وهذه من المؤامرات العالمية ضد الإسلام. وأهل يقولوا للأوروبيين: هذا الإسلام نشأ بلادكم، بدأ أهله يغزونكم ويقاتلكم إلى آخر. فهي عملية إجرامية مدبرة ضد الإسلام قبل كل شيء وضد المسلمين. لما رأوا في أوروبا أن الإسلام بدأ يظهر وينتشر وأن الجهة الإسلامية كثر نسلها وعددها وبال يكون شأنها، أتوا بهذه الأشياء لحشد العالم الأوروبي وغيره ضد الإسلام وتعاليمه. فهي عمل شريرة، مهما قيل عمل شريرة. الإسلام بريء من سفك الدماء، الإسلام دين دعوة وهداية وإصلاح، لا دين سفك الدماء. قال الله جل وعلا: وإذ قال الملائكة: لما قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فجعل شفك الدماء من مساله الأرض، فسفك الدماء بهذا الشكل منكب الحديث في آخر الزمان يكثر الهرج حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فنحن في الإسلام بريء ما حصل، لا في فرنسا ولا في غيره، بريء من سفك الدماء المحرمة، بريء من الظلم والعدوان، فالإسلام دين عدل ورحمة وإحسان.
أثابكم الله. سائل يسأل عن حكم تارك الصلاة.
كيف
حكم تارك الصلاة؟
والله نصوص القرآن والسنة في ظاهرها تكفير تارك الصلاة، لأن هذه الصلاة أولا هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي عمود الدين، هي الصلة الوحيدة من ربك، هي الدالة على ما في قلبك من إيمان ضده، فإن هذه الصلاة تبرهن عن ما في قلبك، فإن كنت مؤمنا حقا حافظت عليها وأديتها المطلوب، وإن كنت غير مؤمن ما بليت بها. ولهذا قال الله جل وعلا في حق المؤمنين والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك وارثون، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا خاشعين، وقال حافظوا على الصلوات والوسطى وقوموا لله قانتين. كل ذلك عن شأن الصلاة. وأخبر أن أهل النار إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن بين تارك الصلاة والتكذيب بيوم الدين جميعا، لأن أمر خطير يا إخواني. هذه الصلوات ما يترك أحد في قلبه إيمان، المؤمن يحبها ويعظمها، يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فعلينا المسجد يتقي الله ويعلم أن هذه الصلاة أمر وشأن عظيم. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، فدل على الأخوة في الدين إنما تكون بالتوحيد والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحقيقة ما يترك الصلاة من في قلبه إيمان أبدا، مؤمن يؤمن الله ما يصلي أظن إيمان في شك.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يسأل عن الشك بعد الصلاة في بعض أركان الصلاة.
إذا أديت الصلاة كاملة ثم طرأ عليك شك بعد السلام، لم يقولون إن الشك في أداء العبادة بعد انقضاء لا يعول عليه.
وكذلك الطواف.
سم
الطواف كذلك.
كذلك الطواف.
يسأل سائل عن حكم الإيثار في الطاعة.
كيف
حكم الإيثار في الطاعة؟
كيف يعني؟
الذي يؤثر غيره في طاعة مثلا
في الجلوس،
مثلا من يقدم غيره في الصف الأول مثلا.
والله يا أخي
ويتأخر.
إذا أجيت في الصف الأول فأنا أولى بمكاني. يقول دخل عبد الله المسجد وإذا ثلن سبقوا فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن ربه يوم القيامة على قدر قربه الإمام من الإمام. وكوني أقوم عن مكان الذي يجلس فيه ليرضي فلان، لا، الفضل للمتقدم ببدن لا متأخر، فالأولى عدم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
بلا شك، بلا شك داخلة. نحب رسول الله ونحب آل بيته ونكرمهم ونجلهم ونرى فضلهم ولازم الصلحاء منهم ذوي التقى والصلاح الذين مضوا والذين نحب لهم نحب لدينهم ونعتقد محبتهم. قل لا أسألك أجرا إلا المدى بقربى، لكننا لا نغلو فيهم ولا نرفع منزلتهم ونلقي العصمة ونقول معصومون، لا، هم مسلمون من جنسنا، فيهم الخير والشر والصلاح والفساد، فمن كان من صالح لصلاحه مع انتساب الشريف له فضل عظيم، ومن خالف فإنه ناقص. لا، المهم أن نحبه في الله، ونحب من هو نصلي عبدا لله، مصليا زكيا صائما حاجا مؤدي فرض الإسلام، لكن نشعر أننا لا نغلو فيهم ولا نغلو من دون الله ولا نصف من حق الله. إن حقوق الله هي حقوق الله، فالتوحيد حق لله، لا يجوز أن أصل أي مخلوق كائن من كان، لا نبينا ولا أهل بيته، أهل بيت محبة على العين والرأس، لكن محبة لهم محبة صادقة، محبة إسلامية وإيمانية، لا محبة عنصرية ولا محبة تكتلية، وإنما محبة إسلامية على ما وافق شرع الله ودينه.
أثابكم الله، هل من نصيحة لطلاب العلم خاصة في المدينة المنورة؟
كيف؟
يقول هل من نصيحة لطلبة العلم أهل المدينة المنورة الذين في المدينة الذين هم في المدينة؟
لا شك أن طلاب العلم ولا سيما في المبارك لهم فضل عظيم، فإنهم إذا أدوا واجبهم وعمروا هذا المجد بذكر الله وتعليم العلم ونشر الحق وإرشاد الجاهل، فإنه نعمة عظيمة، لأنه على ثغر من ثغور الإسلام. هذا المسجد والمسجد الحرام ملتقى المسلمين في الأزمة الأخيرة الذي كثر بها المعتمرون والزائرون، والذي قدر العام الماضي بأكثر من 6 ملايين زائرا، كل ذلك ما يؤكد الواجب علينا أن نستر الزوار بنصر رحبه وضد الرحب، وأن نتبسط معهم، وأن نعلم جاهلهم، ونشجع طالب العلم منهم، ومن كان على خير نشجعه ونرشده ونأمره بالخير ونحثه عليه، فإن علماء الحرم النبوي الحرمين الشريفين لا بد أن يستعينوا بالله ويخلصوا للعباد لله ويتحدث الجاهل والمخطئ فيعلمون وينصحون ويجهون.
أثابكم الله، سائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم.
للعلماء برأيان، رأي يقول إنها تقرأ وإن قرأ الإمام، فإذا مثلا ختم الفاتحة قرأ المأموم الفاتحة ولو كان يقرأ، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومن العلماء يقول إن استماع الأولى، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام هذه في الصلاة خاصة. المهم أن من قرأها فعلى خير، ومن تركها وأصغى إلى قراءة الإمام فهو خير، أما في السرية فلا بد من قراءتها في الظهر والعصر والركعة الثانية المغرب والأخيرة من العشاء، لا بد من قراءتها، لا يمكن سكوت قيام بلا قراءة ولا استماع.
أثابكم الله، سائل يقول ما حكم المعاملة مع الجن في الأمور أو في المصالح أو الأمور المباحة؟
ما حكم
التعامل مع الجن؟
إخواني، الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا نراهم ولا بحالهم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا نعلم حالهم نحن حالهم ولا نعلم خطابهم، وليس بهم اتصال، وإن كنا نعتقد كما قال الله وأنا منا الصالحون وأنا منا المسلمون، لأن فيهم صلحاء ومسلمون، لكن ما نبيهم صلة، صلة بشرع ربنا ودينه ما نبيهم صلة. أما الذي يتعلقون بالجن ويقولون إن الجن أصدقاؤنا وإخواننا يعلمنا سحر الساحر وعين العائن، هذا كله خطأ يا إخواني، خطأ. التعلق بالجن خطأ، يقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب الذين قال نعوذ بسيد هذا الوادي من سوء قومه، فأنزل هذه الآية. فيا إخواني، التعلق بالشياطين والجن التعلق مجهول، وربما التعلق بشيطان لا بإنسان حقيقة، بشيطان لا بجن بل بشيطان من الشياطين، فاحذر السوء إلى عقلك وفكرك. قال الله جل وعلا عنه أنه قال ربنا استمتع بعضا بعض، فاستمتاع الجن بالإنس أن الإنس عبدوه من دون الله ورجوه من دون الله وخافوه من دون الله، واستمتاع الإنس بالجن قضاء حوائج إلى آخر ذلك. المهم نعلق بالله آمالنا، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك. ومن قال عند نومه الله قرأ الله لا إله إلا حي القيوم لم يزل من الله حافظ ولا يقربه شيء حتى يصبح. فأين بالكلام النبوية تخلصنا من هذه الجهالة والضلال؟
سائل يسأل عن الصلاة أمام الإمام في وقت الزحام.
كيف
الصلاة أمام الإمام في وقت الزحام؟
والله مطلوب في هذه الناحية أن يهتم الإمام والمصلون بأن يصلوا خلف الإمام، ما وجه سبيله؟ هذا هو المهم، لأن السنة أن الإمام أن الجماعة إذا جعل نفرين صاروا صفا واحدا، إذا جعل نفرين صاروا إمام ومأمومين مع وراء. هذه السنة أن يكون الجماعة أكثر من ثلاثة إمام ومأمومين ويكون خلف الإمام. أما الصلاة أمام الإمام الحنابل رحمه الله يرى بطلانها ويقول تقدم المأموم على الإمام مطل الصلاة، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام خلفهم ما تحقق الاقتداء. شيخ الإسلام له رأي في هذا ورأي مالك على أنه في حالة الحرج والضيق، وأنه إن لم يصلوا فاتهم الصلاة عند الضرورات يرى جواد ذلك، لكن الأولى والحرص على أن نكون وراء الإمام.
أحد الدعاء يسأل عن حكم الوعظ يوم الجمعة قبل الصلاة.
والله ما هي العنى في حالنا نعد تحلق يوم الجمعة، لأن يوم جمعة استغفار صلاة تلاوة القرآن، إن نشر العلم في أول الوقت بساعة لكن لا يؤخره حتى يشغل على الجمعة، يعني إن خذ من وقت بأول ساعة في أول النهار لا مانع من ذلك. أما إذا يأخذ الضحى كله في درس ثم يقوم الجمعة فلا يصح شيء.
ما هي الضوابط التي تنصحون أن يتحراها طالب العلم في الأخذ من العالم، وكيف يعرف العالم الرباني كما يقول؟
كيف
الضوابط التي يتحراها طالب العلم لمعرفة العالم الرباني؟
العالم يعرف بعمله وسيرته. العلم ليس شهادة، ليست يعني لوحة على جسد الإنسان، إنما العلم يعرف بصاحبه. السكينة والوقار والذل لله والخشوع لله، إن تكلم تكلم بحق وإن سكت سكت على حق، لا يعني يتكبر على عباد الله ولا يطغى عليهم، هو متواضع في نفسه خائف من ربه، يقول الحق ويأمر بالحق، ليس مغتابا ولا نماما ولا حسودا ولا صاحب بهتان، بل متواضع لله ذال لله، يحب الخير المسلمين وينصحونه ويحبون يصلحهم. فالعالم يعرف أعمال علمه بأعماله وسيرته.
نستمر فضيلة الشيخ.
تفضل كمل الأذان.
أثابكم الله.
كمل تفضل.
ما هي ضوابط اصطحاب الأطفال أو السن الذي يصطحب فيه الطفل للمسجد؟
والحقيقة في السنة دلت على أجواء دخولهم، كان الحسن والحسين يأتي النبي فيصعد عن الظهر وساجد فلا يرفع رأسه حتى ينزل منه، خطب يوم وجاء الحسن فنزل من بر وحمله فقال صدق الله العظيم المال والزينة على الدنيا. لكن ينبغي أن نؤدب الصبيان، إذا أحمس أن نؤدبهم ونعلمهم بأن الأدب أن تكونوا وراء ما أكبر منكم، وأن تكفوا على الكلام والقيل والقال، وأن نفرق بينهم المسجد، وأن نحذرهم من القول السيء، وأن نؤدبهم برفق وحكمة ولين، لأن إذا عودناهم المجلس الصغار ألفوه وأحبوه، أما إذا نفرناهم من كرهوه لا بد أن نغربهم ونرغبهم فيه، لكن بشرط التأديب والتعليم والتربية.